الحمد لله الذي أكرمنا بالاجتماع على طلب مرضاته واتباع خير برياته وعلى ذكره سبحانه وتعالى والصلاة على عبده الذي ختم به رسالاته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله خيرة الله وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبفضل الله وبتوفيقه كان اجتماعنا في بيت من بيوت الله على ما شرع لنا الله ورسوله من الذكر لله والدعاء والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنشاد شعر في ذكر الله ومدح رسوله ومصطفى، كلها سنن قويمة كريمة أخذت عن جد الحسين والحسن، عن هادينا إلى أقوم سنن عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما تلونا من القرآن، ما ابتدانا من قراءة الفاتحة، ما اجتمعنا عليه من جماعة المغرب، ثم ما انتظرناه إلى صلاة العشاء، ويكتب لنا صلاة من المغرب إلى العشاء لقول نبينا أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، إذا انتظرتم الصلاة فيكتب لك كأنك وسط الصلاة، فيمر الوقت كله انتظرنا من المغرب ونحن منتظرين العشاء الذي أذن لها الآن، فنحن في صلاة إلى أن نقضي صلاة العشاء فضلا من الله تعالى. وكذلك ما تلونا من قراءة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن، أعظم سورة، وهي الرقية بتوصف النبي لها، وقال لسيدنا أبي سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. وكان يمشي مع جماعة من الصحابة رجعوا من سرية لهم، كانوا يجاهدون في سبيل الله، فمروا على حي من أحياء العرب كان فيهم لوم، ما رضوا يضيفونهم، وكان هذا عار وعيب عند العرب، وأكرام الضيف مما يتسابقون إليه بحكم فطرهم وشيمهم، ولكن الجماعة أبوا يضيفهم فانتحوا ناحية، فأرسل الله تعالى حية لدغت رئيسهم سيدهم هذا الأمير القوم هؤلاء، فقالوا هؤلاء جاءوا من أصحاب محمد جاء بخير، ربما فيهم راقي يرقى يفك علينا من لدغة الحية ذي لدغة سيدنا، فجاءوا إليهم فقال أبو هل فيكم من راقي؟ فيكم أحد يرقي؟ إنكم جي إن صاحبكم هذا جاء بخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن صاحبكم جاء بخير، فهل فيكم من راقي يرقي لنا؟ قال سيدنا أبو سعيد الخدري: نعم، ولكن استضفناكم أبيتم أن تضيفونا، فالآن ما نرقيكم إلا بأجرة. قالوا: اطلبوا ما شئتم. فشارطوهم على قطيع من الغنم، 30 رأس غنم، لو كان ضيفوهم يكفي رأس رأسهم بيذبحون لهم، لكنهم البخل وصلهم إلى هذا فقاطعون. فجاء سيدنا أبو سعيد الخدري ما قد رقاه، ولكنه معه يقين وإيمان، قرأ الفاتحة وجمع ريقه وضعه على محل اللسعة، ثاني مرة ثالث مرة كأنما نشط من عقال ولا ألم، وقد راح كل شيء، وقام الرجل قال: والله راقي عظيم هذا. وأخذ قطيع من الغنم بعض أصحابه قالوا: الحين يا أبو سعيد 30 رأس غنم تأخذها على الرقية حق هذا تجوز أو ما تجوز؟ قال بعضهم: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصل إلى المدينة، وأكل منها من ما أكل، فلما وصلوا إلى المدينة أخبروه، قالوا: يا أبا سعيد وما يدريك أنها رقية، إنها لرقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فوالله من أكل برقية باطل فقد أكلتم برقية حق. يشير لأن الرقية فيها باطل وفيها حق، ما كان من رقى الجاهلية أو من استغاثة بغير الله أو ذكر أسماء شياطين أو غير ذلك، هذه الرقية باطل ولا تجوز في الشرع، وأما ما كان من قراءة القرآن ومن التوسل إلى الله بأسمائه وذاته وصفاته والصالحين من عباده وذكره تعالى، هذه رقية حق، كما قال النبي لسيدنا أبو سعيد إنها رقية حق، حتى قال لهم: كلوا واضربوا لمعكم بسهم، قالوا: يطيب خواطرهم أنها حلال صالح، أنا بنفسي بأكل منها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سماها النبي الرقية، هذه فاتحة الكتاب، رأيتم عادتنا في 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 يمننا، عادتنا في يمننا نفتتح بها مجالسنا، نختم بها مجالسنا. فاتحة الكتاب من أعظم الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى، وهي لما قرأت له، وهي الشافية وهي الكافية وهي الواقية وهي الراقية، ومن أسمائها المثاني، السبع المثاني، ومن أسمائها أم القرآن، أم القرآن الكريم. ومن كل هذا من أسماء فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب افتتح الله بها كتابه وجمعت أسرار الكتاب العظيم. ثم ما كان من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه، ووعدنا عليها من الثواب ما لم يعدنا على كثير من الأعمال الصالحة. إيش هذا العظمة في قوله من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، عشر صلوات من رب الأرض والسماوات تأخذها في لحظة واحدة، لأن اللحظة صليت فيها على نبيه، فللصلاة على نبيه قدر كبير عنده حتى يصلي عليك إذا صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال لنا في خطر هذه الصلاة على النبي وعظمتها وثوابها، ما روى الإمام الترمذي في سننه بسند الحسن عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. من كان أكثر صلاة فهو أولى برسول الله. الله يوفقنا لكثرة الصلاة على هذا النبي، كثرة السلام على هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له صاحبه: يا رسول الله، إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، فالثلثان. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. لما سمع النبي يقول إن زدت فهو خير لك، قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا جعلت صلاتك كلها لي غفر ذنبك وكفيت همك، فإذن أنت سعيد في الدنيا والآخرة، لا ماشي هم ولا مؤاخذة على ذنب، الذنب مغفور والهم مرفوع، فإيش باقي عندك؟ سعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن جينا لذكر أخباره وجدنا ربنا هو الذي كان يذكر أخبار نبيه في كل كتاب أنزله، ما أنزل كتاب على نبي من الأنبياء إلا ذكر أخبار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ذكر أوصاف نبينا محمد، إلا مدح نبينا محمد فيما أنزل على الأنبياء والمرسلين من كتبه المنزلة جل جلاله. وهكذا حتى وصفته التوراة ووصفه الإنجيل وزبور داود، بل أعظم من ذلك أنه ما من نبي يبعثه الله إلا ويأخذ عليه عهد وميثاق أن يؤمن بالنبي محمد، وإذا بعث في زمانه يتبعه ويكون من أنصاره. هذا الذي أشار الحق إليه في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم ما أخذتم على ذلك المصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تعظيم لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعله نبينا وجعلنا من أمته. الله يذيقنا لذة الاختصاص هذا والتفضل الإلهي، أن من الأمة من يحرم القرب من نبيه والشفاعة من نبيه ورؤية وجه نبيه يوم القيامة. وربما كان صاحب صلواته وقراءاته وأذكار، لكن على غير بصيرة، القلب معوج، ما يعرف قدر المصطفى ولا يعرف منزلته عند عالم السر والخفاء. والحق تبارك وتعالى لا يقبل من عبد ادعى عبادته عدم تعظيم لنبيه ومعرفته بقدر نبيه، بل نص في القرآن أن الأعمال الصالحة تحبط إذا رفع الصوت في حضرة النبي. من لم يتأدب مع النبي ويعرف قدره ورفع صوته في حضرته تحبط عمله. أنزل الله في ذلك القرآن صريح: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت نبيي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم، أن يخشوا أحبط أعمالكم، صلاتكم، صيامكم، قراءتكم، يا معابة تنفعكم إذا رفعتم الصوت فوق نبيي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم مدح المتأدبين في حضرة النبي وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال هذول اللي عرفوني دي وعرفوا عظمتي وعرفوا سر اصطفائي لعبدي وحبيبي محمد، هؤلاء أهل التقوى يغضون أصواتهم عند نبي. وكان عامة الصحابة هكذا خصوصا السابقين منهم، بل ما يحدون النظر إليه تعظيما له، يجلسون عنده بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، كأن طائر فوق رأسه ما بغى يطير. إيش تشوف هذا الوقفة دي؟ ويجلسون عنده دقيقة ولا دقيقتين كأن على رؤوسهم الطير، وما يحدون النظر إليه تعظيما لا. صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعاتب سبحانه وتعالى وعاب على الأعراب والباجي يجون من تحت داره ومن تحت بيته يرفعون أصواتهم ينادونه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وأرشدهم الحق إلى الأدب مع حبيبه، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهكذا نص القرآن، ما جاءوا سلفنا ولا صالح الأمة في الشرق والغرب بالآداب هذه والخضوع ومعرفة القدر لمن عظمه الله من نبي أو ولي أو كبير سن أو عالم أو تقي، ما أمرنا بتعظيمهم والخضوع إلا من وحي الله، إلا من تعليم الله، ما حد ابتكره من رأسه ولا جابه ولا ابتدعه، بل من عمل الأنبياء، من عمل الصحابة، من عمل الصالحين كلهم في الشرق والغرب، إلا العفاريت والأبالسة هذول هم الذين ما يحبون الخضوع لأحد ولا الأدب لأحد ولا يعرفون قدر أحد، وكل واحد منهم أنا أمير وأنت أمير، ومن الذي بيقوم بالخدمة ومن الذي بيأدي الواجب، كل واحد رافع رأسه فوق الثاني. هذه مدرسة أنا اللي يسموها مدرسة أنا. قال اسجدوا الملائكة، قال الملائكة اسجدوا لآدم سجدوا لإبليس، ما لك ما تسجد؟ قال أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طين. هذه مدرسة إبليس. أما مدرسة الأنبياء والصالحين، اعرف صاحب السن حقه، اعرف للعالم حقه، اعرف للنبي حقه، اعرف للولي حقه، أعرف لكل ذي قدر قدره ولكل ذي فضل فضله. وهذا الذي مشى عليه آباكم عليهم رضوان الله، ما مشوبوا من هوى ولا جاؤوا من أنفسهم، لكن هدي الله ومنهج الله ووحي الله وإرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم خلفه فينا وفي هذه الأمة، فكان حالهم هكذا. حتى جاءتنا الأحاديث الصحيحة أنه إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، واستمروا على هذه العادة قدام عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهو يجرهم على ذلك. حد غيره بيجي يعلمنا احنا التوحيد او يعلمنا احنا الدين او يعلمنا احنا الادب مع الله، ايه من توحيد هذا يقطعنا عن محمد، ايه من توحيد هذا يرزقنا الاستهانة بمن عظم الله، هذا توحيد ولا شرك؟ ذا إذا تستهين بشيء عظمه الله هذا منازع لله، هذا شرك، ما هو توحيد. توحيد ما عظمه الله عظمته وما أهانه أهنته، هذا التوحيد. بين يديه صلى الله عليه وسلم يحفظون الماء الذي يخرج من أعضائه، وسيدنا بلال يجمعه في الإناء من أجل يتبركون به، وهو يشوفهم ما قال كذا ولا كذا، لا قال بدعة ولا قال شرك صلى الله عليه وسلم. من ذا اللي جاب لنا بفكرة البدعة والشرك للسنن، سنن وآداب، يقول شرك بدعة شرك بدعة شرك بدعة، على أي أساس؟ منين تتكلم أنت؟ منين جيت الحين تتكلم؟ بأي كتاب؟ بأي سنة؟ بأي هدي؟ شيء اللي ما راق لك ولا لفيف ذا اللي معك، اللي أوجدتهم سياسات الكفر وسياسات البعد عن الله تعالى هم مفاهيم بتفرضها على الأمة؟ مخالفة للنصوص، مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة الشريفة، مخالفة لهدي الصالحين في شرق الأرض وغربها. ولم يزل الصالحون إلى يومنا هذا من عصر النبوة إلى اليوم هم على هذا المنهج. إن جيت شام وإن جيت مصر وإن جيت مغرب وإن جيت أفريقيا وإن جيت شرق آسيا هم على هذا. مسالك نبوية محمدية تلقوها وأخذوها عن رسول الله الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي إلى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع آخر أيامه قبل وفاته بشهرين وشيء، في حجة الوداع وجاء بعض أهل اليمن وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خيمته هناك، نصبها عليه الصلاة والسلام قريب من الحجون، قريب من قبر السيدة خديجة أم المؤمنين، في مكان يسمى زرود. هذا المكان الذي نصب فيه خيمته عام الفتح وفي عام حجة الوداع. قال فجيت إليه وجدت جماعة من أصحابه حواليه في الخيمة وسألت عنه، فقالوا لي إنه سيخرج الآن بعد قليل لأجل الصلاة بيصلي بنا وتلذان، فانتظر. قال ورأيت بلال أخذ الإناء فيه ماء وأخذ إناء ثاني فارغ يصب على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتوضأ ويجمع المال يخرج من أعضائه في الإناء الفارغ هذا. قال فلما توضأ ثم خرج بلال بالإناء فأقبل الصحابة عليه حتى كادوا أن يتقاتلوا عليه، قال فقمت معهم رأيت منهم من لم يصب شيء أخذ من بلال صاحبه توضأ به أتمسح به. ولا من دري ولا صوفية من دري من جاءوا، قال أصحاب محمد، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب محمد، هم تربية يد النبي محمد، هو اللي جاب لنا بهذا الخير، هو اللي جاب لنا بهذا الشرع، هو اللي جابنا بهذا الدين. في حجة الوداع آخر عمره شريف يجمع له بلا ويقول له ليش تجيب لي كل ما توضى تجيب الوعاء حقك هذا، أنتوا تبالغون في تعظيمي. والله ما قال كذا، والله ما قال كذا. من اللي قال كذا؟ قال كذا اللي يضاده اللي يخالفه، هو ما قال كذا ولا صحابه، اللي يخالفه اللي يضاده هو اللي قال كذا، والله ما قال كذا. إلا رآهم وأقرهم خرج، قال وأنا قمت شفتهم يتسابقون على الماء قمت معهم أتسابق. قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم أذن بلال وخرج صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة واصطفينا خلفه وجلس يكلمه وسألوا من إنجيل، قال من اليمن، وسألوا عن أحوالهم وأحوال الإسلام في اليمن والمسلمين، وأخذ من النبي توجيهاته وتعليماته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى هذا الحال حتى توفي مولى بلال باهي الجمال بدر الكمال صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء الرجال بعد الرجال، طائفة بعد طائفة، الحمد لله مدارس الأخيار منها مدرستكم في حضرموت ما لها سند يرجع إلى جامعة في باريس ولا في أمريكا، سندها يرجع إلى محمد ماشي في مفاهيمهم، سند يرجع إلى سياسات بريطانيا ولا سياسات روسيا. هذا لعبوا على خلق الله ولعبوا بدين الله ودخلوا إلى بلاد المسلمين، ساعة يحرمون الحلال وساعة يمرون الناس بالتبرج وساعة يمرون الناس بأخذ أموال الناس بغير حق وساعة يعلنوا الإلحاد بأصناف وأنواع من الكفر يجون بها إلى بلداننا وإلى أراضينا ويضحكون علينا، ولا هم سند ولا مرجع، ولكن معنا سند إلى محمد مسندة في تفاترها عن أهل الروايات، شيخ عن شيخ يروي عن خيار البرية. إذا روى الإمام مسلم في صحيحه يقول سيدنا عبد الله بن المبارك، سيد عبد الله بن المبارك من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهكذا شان هذا الإسناد ومكانته في الشرع، فالحمد لله على بقاء الخير واجتماعنا على هذه الخيرات وسلمنا على النبي وقلنا يا نبي سلام عليك. إيش في السلام على النبي؟ اسمع هو قال ما من مسلم يسلم علي إلى أن تقوم الساعة إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حديث صحيح. يقول ما أي واحد يسلم علي. حتى قالوا له يا رسول الله لما قال لهم في الحديث الآخر الصحيح يقول إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. قالوا يا رسول كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني إذا قد متت وبليت في القبر كيف تبلغك صلاتنا؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. قال لا، الأرض ما تأكل جسد نبي، يعني أنا حي وتبلغنا صلاتهم. بل ويرد السلام صلى الله عليه وسلم، إيش المعجزة الكبيرة دي الآن في اللحظة دي، ونحن وحدنا سلمنا عليه هنا في دمونا، في حضرموت كم سلموا عليه، في اليمن كم سلموا عليه، وفي الأرض كم سلموا عليه، يرد عليهم كلهم يرد. أنت لما تصدق إلا بكمبيوتر يجمع لك في كلمة واحدة ينشرها إلى الملايين في اللحظة الواحدة، ما تعرف روح محمد هي أعظم ولا فكر الكافر اللي يصلح لك حقك تأخذ هذا الجهاز ولا تأخذ حقك الشريحة؟ فكر الكافر أكبر ولا روح محمد؟ والله روح محمد أعظم وأجل. تعرض عليه الأعمال، يرد السلام على من سلم ويصلي في قبره. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. روى الإمام مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره. ده موسى بن عمران. سيدنا محمد ما هو كما ولا إيش؟ ولا هو أعظم منه. مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره. وهكذا بل جاءت حياة غير الأنبياء، حياة الشهداء. والقرآن أمرنا نتأدب مع الشهداء، قال لا تسموهم أموات، ما قد خرجوا من الدنيا، عم خرجوا من الدنيا، ما قد فارقت أرواحهم أجسادهم، نعم فارقت أرواحهم أجسادهم، هم انقطعوا ورثت أموالهم من بعد، نعم، لكن لا تسموهم أموات أدب، لأن حياتهم شريفة. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال لا تقولوا ولا تظنوا أنهم أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا في أوائل سور القرآن، تجي في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني حياتهم كريمة وعظيمة ما تستشعرون ما فيها من العظمة وما تدركونها أنتم. ثم تقرأ في تجي لسورة آل عمران يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. وهذا في زمن معاوية بعد وفاة قتلت أهل أحد 40 سنة، جاءت سيول حفرت القبور حق أهل أحد ظهروا كما هم، فأمر الأمير منادي في المدينة يقول من كان له شهيد في أحد أخرجوا حولوه قبورهم إلى من المجرى السيل. خرجوا يحفرون عليهم وجدوهم كما وضعوا لهم 40 سنة من حين ماتوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، 40 سنة. وجدوا بعض الصحابة واضع يده فوق جرحه رفعوها فردها بل أحياء عند ربهم يرزقون. مسحاه جاءت في رجل بعضهم خرج دم، 40 سنة من مات الدم يخرج منه، إيش العظمة هذه؟ وجدوا بعض الصحابة في القبور متصافحين هو لأن النبي قد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد من كثرة الموتى 70، والباقي كلهم جرحى الصحابة فيهم جروح ما قدروا يحفرون لكل واحد قبر وحده، فكان يحط الاثنين في القبر وربما الثلاثة، فإذا قدموا له الاثنين يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشاروا إلى أحدهما قدموا جهة القبلة وضع الثاني جنب وراه، ها بنفسه كان يقبرهم وهو كان جبينه مشجوج وشفته مشقوقة ذاك اليوم شقوق ورباعيته مكسورة سنه القريب كسروه، ها وجنتاه مجروحتان، ومع ذلك قام في آخر النهار بعدما ارتاحوا من شدة الغزوة وقام بيده استلمهم منه الصحابة وحطهم بيده في القبور صدق. ولما وضعهم في قبورهم وقف وقال والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. أحيا شهداء وحد لذا كانت السيدة فاطمة بنته تخرج في كل يوم خميس إلى أحد إلى تسجيلة عند قبر عم أبيها حمزة، جدها عم أبوها حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليه وترجع. وكان هذا عادتها عليها الرضوان من حياة أبيها تخرج. وهكذا جاءنا في بعض الروايات عند الإمام البزار وغيره يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أحد على راسي كل أحول، على كل عام في أيام موتهم في أيام في شوال يخرج إليهم يزور. ففي السنة الثانية وبقي 7 سنين يجي من بعده في كل سنة يجي يزورهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في مكانهم. وهذا هديه وهذا ثقته، والحمد لله جمعنا على ذلك، وبها تتروح الأرواح وتتنور القلوب ونصدق في معاملة الحق. إذا مشيت على طريقة السنة الكريمة وتنور قلبك، الصلاة تطعمها والقراءة تطعمها، وتكون حالك مع الله حال طيب، وإلا تشبع عبادة وأنت محجوب عن الله، ما تذوق لها ذوق أبدا، لأن قلبك ما هو منظف، والحق ما ينظر إلى القلب، ما هو إلى الهذرمة ولا كثرة العمل، ويشوف قلبك فين وأدبك فين وحالك فين. فالله يرزقنا الأدب، الحمد لله على هذا الاجتماع، زادكم الله من الخيور وتولانا في وإياكم في جميع الأمور، ودفع عنا وعن بلادنا والأمة جميع الشرور، وأصلح لنا البطون والظهور، وشرح لنا الصدور، وربطنا بحبيبه بدر البدور، ربط لا ينحل في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، حتى نرافقه في جنات العلا وفردوسها الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب، ويرحم والدينا والمتقدمين في مساجدنا وفي ديارنا هذه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم واجمعنا بهم في دار الكرامة، ويظلنا وإياهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وارزقنا الاستقامة على منهج نبيك ظاهرا وباطنا، وأعذنا من كل سوء حاطب علمك، واجعلنا متحابين فيك مجتمعين على ما يرضيك مقبلين عليك مقبولين لديك برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين.